قال المؤلف: ما لم يمنعه بائع من قبضه. ما لم يمنعه بائع من قبضه، يمنعه ألها تعود على المشتري، يعني إلا إذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك: باع عليه سيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا رؤية سابقة ولا خفة، باعه عليه في الوقت في المكان، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منع، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان قصد بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر، لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألف ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألف، كم يضمن البائع؟ ستين ألف. وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين، فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟ إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا. فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين، وإن قلنا لا ليس بالمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين، لكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه معتد بمنعها. طيب، وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع، لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع. والعكس كذلك، يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى، فما ما سلم، انتظر اصبر ثم تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع، والبائع يقول مالي ولك، أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بذلته. وهذه تجري كثيرا، ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلع التي باعها، فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه. فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امشي كذ، ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف الضمان على المشتري وليس على البائع، لان البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تاخر وفرط، ولانه ربما يؤدي ذلك الى المضاره في البائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. طيب يقول ما لم منعه بائع من قبضه، وسبق لنا ان المبيع برؤيه او صفه من ضمان من؟ من ضمان البائع، وان الثمر على رؤوس النقل كذلك من ضمان البائع. ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض، فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك، المشار اليه ما سبق. فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل، ووزن بوزنه، وعد بعده، وذرع بذرع. ولا يكفي ان تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض ان المشتري قبضه وهو مبيع مكايله ولكنه لم يكله فانه لم يقبضه حقيقه، لانه لا 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 يقبض الا بالاستيفاء، بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع. نعم. وظاهر كلام المؤلف انه اذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وان لم ينقله عن مكانه، لانه حصل القبض. ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل او وزن او عدم وذرع بذلك لا يتم قبضه الا بامرين، الاول حيازته، والثاني ايش؟ استيفاء بالكيل او الوزن او العد والذرع. هذا هو القول الراجح في هذه الحاله. اما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض، والوزن ولو في مكانه فهذا قبض، والعد ولو في مكانه فهذا قبض، والذرع ولو في مكانه فهذا قبض. نعم. قال وفي صبرة وما ينقل في نقله. صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها، لأن هذا هو العرف. وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل القبض بتناوله، مثل الدراهم، الجواهر، الساعات، الأقلام، هذه نقلها بماذا؟ باليد، يناولها صاحبه. طيب وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، يعني ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية. ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع وبين المشتري، فيسلمه المفتاح مثلا في البيت، وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنه يخلي المبيع للمشتري. طيب وإذا قال قائل لو يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحا، ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، ونرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء، ثم قال رحمه الله والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري، أو يقيل المشتري البائع. ومعنى الإقالة ألا يلزمه بالعقد فيفسخ. وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية. فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيم ومباحة في حق المستقيم، يعني فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء كنت البائع أو المشتري. أما في حق المقيل فهي سنة لأن لما فيها من الإحسان إلى الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة. فعليه إذا جاءك أخوك نادم وقال أنا اشتريت منك هذا الشيء، وليس بيننا خيار والعقد لازم، لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة. ثم إن من المشاهد محسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم. أما بالنسبة للمستقيل فهي إيش؟ مباح لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم. ونظيرها العارية مباحة للمستعير سنة للمعير، وإلا في هذا أنها إحسان. قال هي فسخ، هذا حكمها الوضعي، يعني أنها فسخ لا بيع، فليست ابتداء عقد وإنما هي فسخ، يعني إلغاء للعقد السابق، هذا معنى قوله إنها فسخ وليست تجديد عقد. ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع، فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبيع، ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا. فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيل. لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح. لماذا؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الأول، فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه، ولهذا قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. نعم بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. انتبه. مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بمئة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع أقل، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم، فالإقالة هنا لا تصح. لماذا؟ لأنه أقاله بغير مثل الثمن، أقاله بنوع آخر ثلاثة، إذ أنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة والمصارفة. طيب، إذا اشترى هذه السيارة بخمسين ألفا ثم عاد إلى البائع وقال أقلني، فقال إن أقيلك بشرط أن تعطيني 5000 ريال أتجوز؟ لا، لا تجوز، لأنها زادت على الثمن، زادت على الثمن، الآن ستكون القيمة 55000، فلا تصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنها تشبه الهينة، تشبه الهينة، حيث ربح البائع على المشتري، واضح؟ طيب. وكذلك أيضا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز، لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن. ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل من وأكثر، بأقل وأكثر، وذلك لأن محذور الربا في هذا بعيد، محذور الربا بعيد، ليست كمسألة العينة، فإن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد. وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال هذا مثل، قال الإقالة في عوض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أو ما إليها الإمام أحمد بجواز إيش؟ بجواز الزيادة على الثمن ونقص منه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل، عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع، وذلك لأن المشتري إذا أقال البائع البائع خاصة إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا أن السلعة فيها عيب، نعم، ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا النقص. ويأتي إن شاء الله بقية كلام. طالب فؤاد: وقع في درس الزاد المطبوع خطأ، حيث أبدلت كلمة المشتري وضع مكانها البائع، صفحة 28. 28. الأولى ما هي؟ يقول البائع بدل المشتري.